وها نحن الآن قد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثالثة وهي في الطعام والشراب. المادة الثالثة في الطعام والشراب. ولماذا نقول المادة؟ لأنه كدستور للمسلمين. أولا الطعام. ما هو الطعام؟ الطعام كل ما يطعم من حب وتمر ولحم. ما الطعام هذا؟ كل ما يطعم من حب على أنواع الحبوب وتمر ولحم، هذا هو الطعام. يبقى عرفنا الطعام، ما حكم الطعام؟ حكمه الأصل في سائر الأطعمة الحلية، الأصل في كل الأطعمة أنها حلال، هذا الأصل. الأصل في سائر الأطعمة الحلية لما؟ لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتأكلوا وتشربوا، فلا يحرم منها، أي مما هو في الأرض مخلوق لنا، إلا ما أخرجه دليل الكتاب أو السنة أو القياس الصحيح. الكتاب أو السنة أو القياس الصحيح، وأهل القياس أهل العلم والبصيرة. فقد حرم الشارع أطعم، فقد حرم الشارع الله ورسوله أطعم، لأنها مضرة بالجسم أو مفسدة للعقل. حرم الله أطعم وأشرب ليما؟ لأنها مفسدة للجسم تضر به أو للعقل تفسده. كما حرم على غير هذه الأمة المسلمة أطعم لمجرد الامتحان. حرم الله على اليهود أطعم مجرد امتحان فقط، وهي لا تضرهم لا في عقولهم ولا في أبدانهم، امتحان لهم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قولوا الحمد لله، نحن ما حرم علينا الطيبات، ما ابتلانا. عرفنا الآن الطعام وإلى لا؟ وعرفنا الحرام والحلال، والآن أنواع المحظورات الممنوعات المحرمات أنواع. أولا ما حضر بدليل الكتاب، ما حرم بدليل الكتاب، وهو أولا طعام غيره الذي لا يملكه بوجه من أوجه الملك التي تتيح له أكله، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: فلا يحلن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. مرة ثانية، ما حضر بدليل الكتاب، وهو أولا طعام غيره، أي غيرك يا بني، الذي لا يملكه بوجه من أوجه، طعام غيره الذي لا يملك بوجه من الأوجه من أوجه الملك التي تبيح له أكله، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بدون حق، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: فلا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه، ويشرب حليبها، أما يجد شاة يحلبها ويشرب لا يجوز. عسى السامعين فهموا هذه القضية. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل للمؤمن أن يأكل مال أخيه المؤمن إلا بإذنه أو يشتري منه مثلا. وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. شاته عند بابه ما يحلبها أي إنسان ويشرب منها. ثانيا الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه، ومنها المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكلة السبع، ذكرت هذه في آية من سورة المائدة. مما حضر وحرم على المؤمنين والمؤمنات الميتة وهي ما مات من الحيوان، إبل، بقر، غنم، دجاج، أي حيوان مات حتف أنفه، ما ذكي حتف أنفه. ومنها أي من هذه المحرمات المنخنقة، شاة تخنق بدون أن تؤكل ما تؤكل، الموقودة التي تضرب بحديد وعصا ما تؤكل، المتردية سقطت من الجبل الأرض ماتت، النطيحة نطحتها شاة فقتلتها ما تؤكل أبدا. وأكيلة السبع، إذا السبع أكل شاة ما يجوز نأكل لحمها الباقي منه. ثالثا الدم المسفوح وهو السائل عند التذكية، الدم المسفوح وهو السائل عند التذكية، وكذا دم المذكيات مسفوحا كان أو غير مسفوح قليلا أو كثيرا. عرفتم الدم المسفوح؟ الدم الذي تذبح الشاة تجرح الشاة وإلى البعير ولا يسيل الدم ويسيل، وهو السائل عند التذكية. وكذا دم غير المذكيات، ما ذكيت سام دامها ما يؤكل، ما يشرب الدم، ذكيت البقرة أو البعير أو الشاة سال الدم ما يؤكل أبدا. مرة ثانية الدم المسفوح ما هو؟ السائل عند الذبح والتذكية، لما تضع السكينة على رقبة الشاء ويسل الدم ذاك حرام لا يجوز أبدا، لكن ما يبقى في عظامها ولحمها حلال يجوز. الدم المسفوح وهو السائل عند التذكية أي الذبح، وكذا دم غير المذكيات، شاة ما ذبحت وجاء وتأخذ دمها ما يجوز أيضا ولو ذكيت، مسفوحا كان أو غير مسفوح قليلا كان أو كثيرا. هذا الميتة والدم. رابعا لحم الخنزير وكذا سائر أجزائه من دم وشحم وغيرهما، ما في الخنزير حلال قط، تذكيه أو لا تذكيه، لحم الخنزير حرام محظور. وكذا سائر أجزاء لحمه، هكذا عظامه شحمه حليبه كل ذلك خنزير خنزير. خامسا ما أهل به لغير الله وهو ما ذكر عليه غير اسم الله، السكينة في يدي يقول هذه سيدي عبد القادر، هذه لمولاي إدريس، هذه سيدي فلان، والله ما تؤكل، لا بد باسم الله يذبحها لله بإذن الله، أما يجعل في قلبه سيدي فلان وفلان أشرك بالله عز وجل في عبادته. واقرأوا ما شئتم من كتاب الله عز وجل. ما أهل به لغير الله وهو ما ذكر عليه غير اسم الله. سادسا ما ذبح على النصب وهو شامل لكل ما ذبح على الأضرحة والقباب مما ينصب، مما ينصب أمارة ورمزا لما يعبد دون الله أو يتوسل به إلى الله، إلى الله تعالى. ودليل هذه السنة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. النصب ما ينصب من قبر وإلى قبة ولا صنم وإلى كذا، الذي يذبح لذلك لا يحل أكله، وما ذبح على النصب. والعوام الجهال إلى الآن في بلاد المسلمين يذبحون سيدي فلان، بل لما تحمل شقول ولد هذا لسيدي فلان يتقرب بذلك إلى ميت. وعلة هذا الجهل، والله ما عرفوا ما علموا، من علمهم؟ يعيشون 40-50 سنة في بلد ما يجلسون جلسة كهذه ولا يعرفون به. ما حضر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يلي: ما منع أكله بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا بالكتاب وهو ما يلي: أولا الحمر الأهلية التي نتمتع بها ونستعملها في قريتنا أو بلادنا، الحمر الأهلية التي تعيش في البلد معنا متأهلة، لقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. مرة ثانية: ما حضر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يلي: أولا الحمر الأهلية تؤكل أو لا تأكل، تؤكل لا تأكل محرمة، لقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وهم في غزوة خيبر نهى عن لحوم الحمر الأهلية وآذن في لحوم الخيل. هذا دليل من أجاز الحلول لحوم الخيل، وبعض أهل العلم ينكرون ذلك، والصواب أنهم ما كانوا يأكلون لحاجتهم إليها، عليه يركبون ويسافرون ويقاتلون ويجاهدون، والآن الخيل لا قيمة لها، لو أكلت لحرج. وهذا حديث صحيح، حديث من متفق عليه. هكذا يقول جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن ماذا؟ عن لحوم الحمر الأهلية مطلقا، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، كل حمار لا يأكل لحمه أبدا إذا كان من الأهلية، أما الوحشية لا بأس. وآذن في لحوم الخيل، ولهذا بعض العلم ما يريدون أكل لحوم الخيل، وبعضهم يولي هذا الحديث وغيره، وتركه أولى. ثانيا: البغال جمع بغل، قياسا لها على الحمر الأهلية. نعم، البغال قياسا لها على الحمر الأهلية، فهي في حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما قال لتأكلوها. مرة ثانية: البغال حرمت على المؤمنين وحضرت، لماذا؟ قياس على ماذا؟ على الحمر الأهلية التي حرمها رسول الله في خيبر، في غزوة خيبر، فهي في حكم ما نهى عنه، ولقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما قال لتأكلوها. هل الخيل والبغال والحمير لتركبوها؟ وقد قلت لكم المشهور أن الخيل لا تؤكل لهذه الآية الكريمة: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لكن غزوة خيبر أذن الرسول في الخيل، والخلاف بين أهل العلم موجود، من أكل أذن الله له ومن لم يأكل كذلك. قال: فهو دليل خطاب يقضي بحظر أكلها. وإن قيل: كيف أبيحت الخيل والدليل في البغال والحمير واحد؟ لا تتحدثوا. مرة ثانية: البغال قياسا لها على الحمر الأهلية ما تؤكل، فهي في حكم ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما قال لتأكلوها. فهو دليل خطاب يقضي بحظر أكلها. وإن قيل كيف أبيحت الخيل في حديث خيبر، والدليل في البغال والخيل واحد، ما الفرق بين الخيل والبغال؟ فالجواب أن الخيل خرجت بالنص الذي هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكلها كما جاء في حديث جابر المتقدم. هل فهمتم هذه يا مستمعون؟ أقول وإن قيل كيف أبيحت الخيل، والدليل في البغال والخيل واحد، الخيل والبغال والحميرة لتركبوها، فالجواب أن الخيل خرجت بالنص الذي هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكلها كما جاء في حديث جابر المتفق عليه، تعليل واضح. وإنما قلت لكم ما كان الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين يذبحون الخيل، لأن أعز ما يملكون عليه يجاهدون، عليه يسافرون، عليها كيف يأكلونها؟ ما يأكلونها أبدا. على كل ما سمعناه كافيا. نحرنا فرس، نعم، لكن أردت أن ترد علي. أنا أقول ما شاع أكل الخيل بين الصحابة والتابعين، وقع نادرا. لماذا؟ لعلة أنها أحسن ما يكون عندهم، كيف يأكلونها؟ يجاهدون عليها، يقاتلون، يسافرون، ما عندهم طيارات ولا سيارات ولا ولا ولا، ما يستبيحون أكلها. ثالثا ورابعا، كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والدب والفهد والفيل والذيب والكلب وابن آوى وابن عوس والثعلب والسنجاب وغيرها مما له ناب يفترس به، وغير مما له ناب يفترس به. وذي مخلب من الطيور كالصقر والباز والعقاب والشاهين والحدأ والباشق واليوم والبومة وغيرها مما له مخلب يصيد به. هذه كل ذي ناب من السباع له ناب أسنانه، كالأسد له ذاب وإلى لا ذاب، والنمر والدب والفهد والفيل والذيب والكلب، هل الكلاب تؤكل لأن فيها نياب وإلى لا، وابن آوى وابن عوس يعرفه العرب، والثعلب والسنجاء والثعلب والسنخاء والسنجاب وغيرها مما له ناب يفترس به. وكذلك ذي مخلب من الطيور كالصقر بمخلب يأكل، والباز من الطيور والعقاب والشاهين والحداء والباشق والبومة وغيرها مما له مخلب يصيد به ما تؤكل. والدليل لقول ابن عباس رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. نحفظ الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور، وهم ما ذكرناهم أمامنا. مرة ثانية لقول ابن عباس رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، الكلاب، الذئاب، الأسود كما تقدم، وعن كل ذي مخلب من الطيور يصطاد بمخلبه. خامسا، الجلالة، وهي ما تأكل النجاسة وتكون غالبة في عيشها كالدجاج، تجعله في بيتك وتطعمه ويأكل الخور والبول كذا ما يكل حتى يطهر، شاة في بيتك تأكل الخور ما يجوز حتى تبعد عن ذاك الوسخ كذا يوم. واسمعوا، الجلالة وهي ما تأكل النجاسة وتكون غالبا في عيشها، أما مرة في اليوم ما يضر. من بهيمة الأنعام الإبل البقر والغنم، ومثلها الدجاج كذلك، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها. شاءت عندك تطعمها الخور والنجاسة، لبنها ما يشرب ولحمها ما يأكل، أبعدها كذا أسبوع حتى تطهر، فلا تؤكل حتى تحبس عن النجاسة أياما يطيب فيها لحمها، ولا يشرب لبنها إلا بعد إبعادها عن النجاسة أياما يطيب فيها لبنها. مرة ثانية وأخيرا، خامسا الجلالة وهي ما تأكل النجاسة وتكون غالبة في عيشها، أما قليلة قليلة ما يضر، لكن إذا في الغالب أكثرها النجاسة. من بهيمة الأنعام الإبل البقر والغنم، ومثلها الدجاج أيضا. والدليل لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها، ما دمت تطعم شاتك الخور والنجاسة اللبن ما يجوز أيضا، أبعدها كذا أسبوع بعد ذلك، فلا تؤكل حتى تحبس وتبعد عن النجاسة أياما يطيب فيها لحمها ولبنها، ولا يشرب لبنها إلا بعد إبعادها عن النجاسة أياما يطيب فيها لبنها.